بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، جزاك الله خير، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، وصلنا إلى أعظم ركن من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. بالأمس كنا قد انتهينا من مسائل الطواف والسعي، واليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن مسائل يوم عرفة وليلة المزدلفة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على شريف علمكم أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، بل هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجته خرج من مكة إلى منى يوم التروية، ويوم التروية سمي بذلك لأن العرب كانوا ينقلون الماء في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى استعدادا ليوم النحر وأيام التشريق. ومكة كما تعلمون في ذاك الزمان كانت شحيحة المياه، لا يوجد فيها ماء، فكان كل إنسان يستعد لنفسه، ويعلمون أنهم سيبقون في منى 3 أيام أو 4 أيام، يعني يوم النحر ويومين بعده أو 3 يومين، وهما يوم التشريق الذي هو يوم القر ويوم النفر الأول، أو 3 أيام وهي يوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. وتعلمون أن أيام الحج كل يوم له اسم، كل يوم له اسم خاص به، فيوم التروية وهو اليوم الثامن اسمه يوم التروية، وسمي لما ذكرنا وسنزيد. واليوم الذي يليه يسمى يوم عرفة وهو اليوم التاسع، واليوم الذي يليه يسمى يوم النحر وهو يوم العيد اليوم العاشر، والذي بعده وهو اليوم 11 يسمى يوم القر، لأن الحجاج يقرون في منى، يعني يستقرون فيها ولا يخرجون، فيسمى يوم القر لأنهم يستقرون بها. واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، لأن من كان متعجلا له أن يخرج بعد رمي الجمار وقبل الغروب، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا هو اليوم 12. واليوم الأخير وهو 13 يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني وهو اليوم الذي ينفر فيه من بقي متأخرا بمنى. فالناس يبقون في منى 3 أيام أو 4 أيام، يعني يوم النحر ثم أيام التشريق، ولم تكن منى فيها مياه، فكانوا يخرجون يحملون المياه في يوم التروية، يعني قبل الوقوف بيوم ينقلونه إلى منى استعدادا ليوم النحر وأيام التشريق، ولذلك سمي ذاك اليوم يوم تروية. فنبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ضحا من الأبطح، لأنه كان نزل فيه في الأبطح، عسكر هناك حين جاء لأربع مضين من ذي الحجة، فنزل هناك وبقي هناك مع من معه من الحجاج إلى يوم التروية، فخرج من مكة ضحا. وهكذا ينبغي للحاج أن يفعل، من السنة أن يخرج من كان في مكة من الحجاج أن يخرجوا ضحا إلى منى، بحيث أن صلاة الظهر لا تأتي عليك إلا وأنت في منى. والانتقال إلى منى في يوم التروية سنة، والحاج يحرص على أن يأتي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، لا يفرط في السنن. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم منى ضحا وبقي فيها حتى كان وقت الظهر، فصلى الظهر في وقتها ركعتين قصرا، لكنه لم يجمع العصر مع الظهر، وبقي فيها إلى أن حان وقت صلاة العصر فصلى العصر قصرا، ثم المغرب صلاها في وقتها حين غابت الشمس، ثم العشاء في وقتها ولم يجمعها مع المغرب، لكنه كان يقصر الرباعية. إذن في يوم التروية الحاج ليس له عمل إلا البقاء في منى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مكوثك في منى عبادة، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقالك إلى منى في يوم التروية عبادة. تقول ما الأعمال التي أقوم بها؟ ليس ثم عمل إلا البقاء في منى، بقاؤك هو عملك في ذلك اليوم اقتداء كما قلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بات صلى الله عليه وسلم، إذن بياتك في تلك الليلة في مساء يوم التروية سنة. ولذلك بعض الناس يقول أنا أخرج بعد الظهر مثلا، أصلي الظهر في المسجد الحرام في مسجد الكعبة لعظم الأجر. نقول لا، الأجر هناك أعظم، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يومها لم يصلي الظهر ولا العصر في مسجد الكعبة، إنما صلاها في منى، وأنت تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم مبيتك هناك عبادة، يعني تنام في منى أنت في عبادة لله عز وجل، لأنك مختف أثر نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح صلى الفجر في منى وانتظر حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس دفع صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وقبل أن يدفع أمر أن تضرب له قبة بنمرة، ونمرة هو الوادي الذي في مقدمة عرفة في قبلة عرفة، وهذا الوادي ليس من عرفة بل هو خارج عرفة، ولذلك إن وقف فيه الإنسان حتى انتهى وقت الوقوف فاته الحج، ما حج إن وقف في نمرة. نمرة كما قلنا هو الوادي الذي هو في مقدمة عرفة، هذا ليس من عرفة، هذا خارج عرفة، ولذلك إذا بقي الإنسان فيه حتى فاته وقت الوقوف الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله فاته الحج. فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له قبة بنمرة، يعني خيمة، فنصبت له خيمة من أدم، يعني من جلد. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى حتى أتى المزدلفة، وتعلمون أن المزدلفة بين منى وعرفات، وقريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز المزدلفة، يعني سيقف فيها كحال أهل الجاهلية، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأن العرب في الجاهلية كانت كل العرب يوم عرفة تقف بعرفة إلا قريش، فإنها تقف في المزدلفة. لما؟ لأن مزدلفة داخل الحرم وعرفة خارج الحرم في الحل، فكانوا يقولون نحن أهل الحرم، نحن لسنا كبقية الناس، الناس كلها تقف خارج الحرم، لكننا نحن أهل الحرم فلنا قداسة كقداسة الحرم، لذلك نحن لا نقف إلا داخل الحرم لا نقف خارج الحرم. وكانوا يسمون أنفسهم الحمس، والحمس هم أهل الحرم، فكانوا يقولون نحن الحمس لا نقف إلا في المزدلفة. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من مزدلفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة ثم جازها، يعني تعداها ومضى حتى أتى عرفة، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني كل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقف حيث وقف أبوه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. فدخل المزدلفة حتى تعداها وخرج منها حتى أتى نمرة، ذاك الوادي الذي هو قبل عرفة، فنزل في قبته صلى الله عليه وسلم، يعني في خيمته من صباح يوم عرفة. ولذلك في وقت الصباح ليس عندك عمل تقوم به أيها الحاج، هذا الوقت وقت راحة لتستعد للوقوف بعد الزوال. بعض الحجاج، كثير منهم أو يعني جملة من الحجاج، إذا وصلوا عرفة انشغلوا بالقيل والقال والحديث، وهم قد سهروا ربما الليلة التي قبلها وتعبوا في الطريق مع الزحام، يصلون ويأكلون الطعام ثم يتحدثون ويبقون، فإذا جاء وقت الوقوف وهو بعد الزوال ناموا، وهذا تفريط وتضييع لأنفس لحظات حياتك أيها الحاج. هذه اللحظات قد لا تمر عليك مرة أخرى، قد لا يكتب لك أن تأتي إلى هناك مرة أخرى، ما تدري نعيش أو ما نعيش. فتلك اللحظات أنفس لحظات حياتك، فينبغي على الإنسان أن يحرص عليها كل الحرص وأن لا يضيعها. تنام ترتاح قبل ذلك، يعني قبل وقت الوقوف، متى؟ قبل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وصل عرفة دخل قبته ولم تنقل عنه أعمال أداها في ذلك الوقت، معناها أنه بقي في خيمته يرتاح. وهكذا ينبغي أن تفعل لتتقوى على القيام بعد ذلك. إذا وصلت إلى عرفات صباحا هذا وقت الراحة، تناول ما شئت من طعام ثم ارتاح، إن شئت أن تنام تنام، إن شئت أن تضطجع تضطجع، لكن تتقوى على وقت الوقوف والدعاء. فلما كان وقت الزوال، لما زالت الشمس يعني دخل وقت صلاة الظهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصواء فرحلت له، والقصواء اسم ناقته صلى الله عليه وسلم. فلما رحلت له القصواء ركبها حتى أتى بطن الوادي، أي وادي؟ وادي نمرة. ووقف وهو على ناقته فخطب الناس خطبته البليغة، خطبة عرفة التي بين فيها أحكام الدين، وأنزل الله على نبيه آية النعمة التي امتن بها عليه وعلى المؤمنين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الأمة وبين لها أحكام دينها، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، يعني جمع بينهما ليتفرغ للعبادة للدعاء، ثم ركب راحلته القصوى ودخل عرفة. إذن دخوله كان متى؟ بعد صلاتي الظهر والعصر، بعدها دخل عرفة. والذي زار منكم عرفات قبل الآن ورأى مسجد نمرة يعلم أن مقدمة المسجد خارج حدود عرفة، اللوحات التي كتب عليها بداية حد عرفة يكون بعد مقدمة المسجد، معناها مقدمة المسجد أين هي؟ خارج حدود عرفة. هذا المكان الذي خطب الناس فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، معناها أنه صلى بالناس خارج عرفة. ولذلك الذي يكون في قبلة المسجد داخل المسجد، مسجد نمرة، إذا كنت في داخل المسجد وأنت قرب المحراب أنت خارج عرفة، والذي يكون في مؤخرة المسجد هو داخل عرفة، لأن جزءا من المسجد خارج عرفة والجزء الخلفي داخل عرفة. المهم، نبينا صلى الله عليه وسلم حين انتهى من الصلاة ركب راحلته القصوى ودخل عرفة، دخل عرفة حتى أتى إلى الصخرات الثلاث في أسفل الجبل، ووقف ولم يرق الجبل، ما صعد الجبل، ولم يعهد عن أحد من الصحابة أنه كان يعني يحرص على صعود الجبل، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات الثلاث وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فوقف وهو على راحلته على القصواء وبدأ يدعو، رفع يديه يأخذ بشماله آخذا بشماله زمام القصواء ورافعا يده اليمنى، يرفع يديه حتى إذا سقط زمامها يبقي اليمنى مرفوعة ويأخذ باليسرى زمام الراحلة ثم يرفع يديه. ووقف يدعو رافعا يديه صلى الله عليه وسلم كلتيهما، يدعو ويدعو من ذلك الوقت إلى أن غربت الشمس، يعني قرابة 6 ساعات تقريبا، والوقت كان في الصيف، والصيف لو قلنا أنه بدأ يعني انتهى من الصلاة 12:30 مثلا، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة مذكورة وهي لم تكن طويلة، فبدأ بعد الزوال بخطبته ثم أذن وصلى. لنفرض أنه وقف يدعو 1 مثلا، والمغرب قريب 7 مثلا، فقرابة 6 ساعات وهو واقف يدعو صلى الله عليه وسلم، ما انشغل بشيء، لا بأكل ولا بشرب ولا بحديث، إنما الوقت هذا وقت الدعاء وهو أنفس لحظات حياتك، ولذلك قد يفوتك ذاك الوقت ولا يرجع إليك مرة أخرى لا تدري. حتى أن الصحابة شكوا، هل هو صائم؟ ما أكل ولا شرب، هل هو صائم أو مفطر؟ شكوا في صيامه وتنازعوا فيما بينهم، وكان ممن تنازع زوجه أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فكانت في خيمتها فأمرت أختها أم الفضل بنت الحارث، وهي أختها أخت ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل هي زوجة من؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة العباس. فأمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل أن تبعث للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما أو شرابا، فأرسلت إليه قدح لبن وهو على ناقته يدعو صلى الله عليه وسلم، فناولوه قدح اللبن فأخذه وشرب والناس ينظرون إليه، فعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم وليس بصائم يومها، لأن يوم عرفة صيامه سنة لغير الحاج للمقيم في بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والقابلة، هذا في حق من؟ في حق غير الحاج، أما الحاج فإنه يفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء، يتقوى على الدعاء. ووقف هكذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن غابت الشمس، فلما غاب قرص الشمس دفع صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. ننتقل إلى أحكام الوقوف الآن. أجمع أهل الإسلام على أن الوقوف ركن، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج عرفة. وأجمع على أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأن من قدم عرفة بعد خروج وقت الوقوف وهو طلوع فجر يوم النحر فإنه فاته الحج ويرجع إلى البيت يعني إلى الكعبة ويتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي، وعليه الحج من قابل لأن الحج فاته، كما حصل هذا من بعض الصحابة. كان عمر رضي الله عنه يوم النحر ينحر هديه بمنى، وإذا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن الأسود رضي الله عنه قدما على عمر، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، يعني أخطأنا الحساب، قال أخطأنا العدة وكنا نرى أن اليوم يوم عرفة، يعني كنا نظن أن اليوم هو يوم عرفة، أخطأنا في الحساب، فلما قدمنا فوجئنا أن اليوم يوم النحر، فأمرهما عمر أن يرجعا إلى البيت إلى الكعبة وأن يتحللا بعمرة، فإذا كان عام قابل فعليهما الحج والهدي، عليهما حج من السنة القادمة وجوبا حتى ولو كانت هذه الحجة نافلة، لأن الإنسان إذا تلبس بالنسك وجب عليه إتمامها، فإذا فاته النسك وجب عليه قضاء ذاك النسك. إذن لا خلاف بين أهل الإسلام أن الوقوف ركن. ثم لا خلاف بين أهل الإسلام أن من جمع في وقوفه بين الليل والنهار فقد أدرك حجه واقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وقف من بعد الزوال يعني نهارا إلى أن غربت الشمس، يعني وقف جزءا من الليل جزءا من الليل، فجمع بينهما. وعلى هذا لا خلاف أن الحاج إن جمع بينهما فقد أدرك الوقوف ولا يلزمه شيء، وحجه صحيح وأصاب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخلاف في من اقتصر على جزء من النهار دون الليل، فما حكم وقوفه؟ يعني إذا وقف نهارا جاء بعد الظهر وخرج قبل المغرب مثلا، أو جاء صباحا وبقي إلى بعد الظهر مثلا إلى بعد العصر مثلا ثم قبل غروب الشمس خرج، ما صحة وقوفه؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن حجه لا يصح، وأن الحج قد فاته، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وقول عند أحمد أن وقوفه لا يصح إن وقف نهارا دون الليل. القول الثاني أن حجه صحيح إن وقف نهارا ولم يقف ليلا، أن حجه صحيح وعليه دم، وعليه دم لأنه فاته الوقوف بالليل، ولو وقف ليلا ولم يقف نهارا فعامة أهل العلم أنه لا يلزمه شيء. القول الثالث، ثم في المسألة قول ثالث أيضا، وهو رواية عن أحمد أنه إن وقف نهارا ولم يقف ليلا ليس عليه شيء، يعني حجه صحيح ولا دم عليه. طيب لماذا ذهب مالك ورواية عن أحمد أن من وقف نهارا ولم يقف ليلا فاته الحج؟ قالوا لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ووقف ليلا لأنه وقف جزءا من الليل. ومن قال بأن حجه صحيح وعليه دم قالوا لأن الوقوف عرفة، وسيأتي معنا في حديث ابن مدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وقف ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف ساعة من ليل أو نهار، ومن أوجب عليه الدم قال لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يقف ليلا فترك الواجب عليه. والأقرب من هذا أنه إن وقف عرفة يوم عرفة بعد الزوال ساعة من نهار أو ليل فإنه لا يلزمه شيء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في المزدلفة فأتاه آت وسأله عن الوقوف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة ساعة من ليل قال من أدرك صلاتنا، يعني صلاة الفجر يعني بالمزدلفة، وكان قبلها وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من وقف ساعة من ليل أو نهار من يوم عرفة فقد تم حجه، تم نسكه وقضى تفثه. قال من صلى صلاتنا، يعني صلاة الفجر، أين؟ في المزدلفة. لا، هو صلىها في المزدلفة، صلاة الفجر، صلاة الفجر يوم النحر صلىها أين؟ في المزدلفة. وسأله السائل بعد صلاة الفجر في المزدلفة فقال من صلى صلاتنا، يعني هذه، يعني هنا، وكان قبلها وقف ساعة من ليل أو نهار، قبلها يعني قبل صلاة الفجر ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. من هذا الحديث أخذ العلماء أن الوقوف يمتد ليلا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ولذلك وقت الوقوف متى؟ من الزوال، من زوال الشمس، يعني الوقت الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى طلوع فجر يوم النحر. ولذلك كل ليلة تسبق نهارها إلا ليلة عرفة يسبقها نهارها. يعني اليوم إذا غابت الشمس مع أذان المغرب، الليلة التي تأتي ليلة ماذا؟ ليلة الغد، ليلة الغد. يعني نحن اليوم في أي يوم؟ يوم الثلاثاء. إذا غابت الشمس نقول نحن الآن ليلة الأربعاء. فكل ليلة تسبق، ولذلك الوقت يبدأ ليس الساعة الثانية عشرة، هذا ليس عندنا. يعني كثير من الناس يظنون أن اليوم يبدأ الساعة الثانية عشرة ليلا وكذا، لا، اليوم يبدأ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس دخل اليوم. ولذلك متى يدخل رمضان؟ إذا رؤي الهلال. والهلال متى يرى؟ بغروب الشمس. إذا غاب شمس آخر يوم من شعبان مثلا ورؤي الهلال قالوا دخل رمضان، قالوا دخل رمضان، قالوا والله رأينا الهلال بعد غروب الشمس، إذن دخل رمضان. يهنئ بعضهم بعضا ويصلون التراويح، ولو كانت الليلة لا تبدأ إلا بعد منتصف الليل ما صلوا التراويح لأن رمضان ما جاء، لكن بمجرد غروب الشمس جاء رمضان. وكذا إذا غابت شمس آخر يوم من شوال، سواء رؤية الهلال أو بإكمال العدة 30، يعني كان 30 رمضان، غابت شمس يوم 30 من رمضان، الناس تبارك لبعض لدخول العيد، قالوا دخل شوال. إذن شوال متى دخل؟ بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. فإذا غابت الشمس انتهى اليوم وبدأ يوم جديد. يعني اليوم لا يبدأ بعد منتصف الليل الساعة الثانية عشرة، اليوم يبدأ بغروب الشمس. متى غربت الشمس انتهى اليوم السابق وبدأ يوم جديد. وإذا كان نهاية الشهر دخل شهر جديد، دخل رمضان مثلا، دخل شوال مثلا، دخل شهر ذي الحجة مثلا، وهكذا. إذن كل ليلة تسبق نهارها إلا ليلة عرفة يسبقها نهارها. يعني ليلة المزدلفة هي ليلة عرفة أيضا يصح فيها الوقوف. فلو جاء المسافر إلى عرفة بعد غروب الشمس ووقف أدرك الوقوف؟ أدرك الوقوف. ولو جاء قبل طلوع الفجر بلحظات ودخل عرفة، حدود عرفة، قبل طلوع الفجر بلحظات، أدرك الوقوف؟ أدرك الوقوف، أدرك الحج. لكنه دخل مع طلوع الفجر فاته الوقوف. لكن لو وطئت قدماه أرض عرفة قبل بزوغ الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظات، أدرك الحج، أدرك الحج. وعلى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من وقف بعرفة نهارا أو ليلا، نهارا يعني بعد الزوال أو ليلا، فإن حجه صحيح. والصحيح أنه لا يلزمه شيء. إذن قلنا مالك ورواية عن أحمد أن الحج لا يصح إن وقف نهارا دون الليل، مع أنه إن وقف ليلا أدرك. وعند مالك رحمة الله، وقول آخر للفقهاء أنه قول الشافعي وأبي حنيفة أنه إن وقف نهارا دون الليل صح حجه وعليه دم. القول الثالث أنه لا يلزمه شيء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار، من ليل أطلق. نأتي إلى مسألة أخرى، لو وقف قبل الزوال وخرج وما مكث، يعني جاء مثلا بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عرفة، وقبل زوال الشمس يعني على الساعة 11 صباحا خرج، هل صح حجه أو لا؟ جمهور الفقهاء أن حجه ما صح، لأن الوقت الوقوف ما جاء بعده. لماذا؟ قالوا لأن وقت الوقوف إنما يبدأ متى؟ بعد الزوال. من أين أخذتم هذا؟ قالوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم متى دخل عرفة؟ بعد الزوال، وبعد أن صلى الظهر والعصر، وصلى الظهر والعصر، خطب الناس وصلى الظهر والعصر خارج عرفة في نمرة، يعني خارج حدود عرفة، ولم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس وبعد الصلاة. فعلم أن وقت الوقوف متى؟ بعد الزوال، قبل الزوال ليس الوقت وقت وقوف، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، وإنما المناسك تؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل لم يفعله، ولذلك الجمهور على أن من وقف قبل الزوال ما صح وقوفه وما صح حجه، وأنه يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل إذا لم يدرك الرجوع، إذا لم يرجع قبل طلوع الفجر. وقول عند الإمام أحمد أنه صح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مضرس قال وكان قبلها وقف ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، وقالوا قبل الزوال نهار، قبل الزوال نهار، فهو وقف ساعة من نهار، لكن الذي عليه الجمهور أنه ما أدرك الوقوف إن وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال، لكن إن وقف قبل الزوال وامتد وقوفه إلى ما بعد الزوال كحال كل الحجيج الآن أو أكثرهم فهذا لا إشكال فيه، لأن الناس الآن إنما يدخلون عرفة صباحا وربما بعضهم من الليلة التي قبلها لا إشكال، المهم أنه يبقى في عرفة في وقت الوقوف، يكون في عرفة في وقت الوقوف، ووقت الوقوف هو من بعد الزوال حتى يدرك ولو جزءا من الوقوف ليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفع إلا حين غاب قرص الشمس، حين غاب حاجب الشمس، وهكذا فعل خلفاؤه من بعده، فالخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم والصحابة الكرام كانوا لا يدفعون من عرفة إلا إذا غاب حاجب الشمس، يعني غاب قرص الشمس تماما، وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، تنظر إذا غاب حاجب الشمس ودفع الإمام ودفع الناس دفعت معهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تصوم في يوم عرفة بعرفة، لأنها ترى أنها تقوى على الصيام ولا يعجزها عن الدعاء، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. أورد مالك في الموطأ رحمه الله أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة بعرفة، والعلة في عدم الصيام كما نص الفقهاء قالوا لا يصوم الحاج كي يتقوى على الدعاء، وعائشة رضي الله عنها ترى أن الصوم لا يضعفها عن الدعاء وأنها تقوى على الدعاء مع صيامها، فكانت تحرص على إدراك الفضلين، فضل صيام يوم عرفة لتكفير سنتين وفضل الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولو صام الإنسان لا نقول أنه أثم وله أجره بإذن الله، بل ربما يتعين عليه الصيام، وذلك في حق من كان عليه هدي وعجز عن الذبح، إن كان عليه هدي تمتع وقران، الله ماذا يقول؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقالوا المتمتع والقارن إذا وصل مكة وطاف وسعى يبدأ في الصيام، يعني لو وصل في أول ذي الحجة مثلا أو في ذي القعدة وهو متمتع أدى عمرته يبدأ بالصيام، ولو أخر له أن يؤخر حتى ولو لم يدرك إلا إلى يوم عرفة فصام السابعة والثامنة والتاسع له ذلك، فإن كان كذلك يعني عليه صيام هدي، صيام بدل هدي لأنه لا يستطيع أن يذبح، له أن يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عرفة. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا غابت الشمس نظرت إلى الإمام فإذا دفع ثم إذا بيض بينها وبين الطريق يعني خف الزحام أمرت بقدح من ماء فشربت وأفطرت ثم دفعت رضي الله عنها، وهذا الذي كما قلنا ذكره مالك رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. مسألة أخرى إذا وقف المغمى عليه، إذا وقف المغمى عليه هل يصح حجه، هل يصح وقوفه؟ لنفرض أن إنسانا خرج للحج فلما كان صبيحة يوم عرفة أغمي عليه فحملوه حتى أدخلوه عرفته، أو وقع في حادث، وهذا يحصل كثيرا في حوادث السير، يعني تحصل حوادث في الطريق، فهؤلاء المحرمون ينقلون، تنقلهم المستشفيات جزاهم الله خيرا إلى عرفة كي لا يفوتهم الحج. طيب إن كان بعقله لا إشكال أنه أدرك الوقوف، لكن إن كان في غيبوبة هل صح وقوفه أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذا أيضا، فعامة أهل العلم أن وقوفه لا يصح لأنه غير مكلف، والعبادات إنما مناطها التكليف، والتكليف مناطه العقل، فإذا غاب العقل لا يكلف الإنسان، كالمجنون لا يؤمر بصلاة ولا بصيام ولا بحج لأن التكليف قد رفع عنه لأنه مجنون، ومثل المجنون المغمى عليه، المغمى عليه لا يعقل. قالوا وهذه عبادة تحتاج إلى نية، وهذا لا نية له لأنه لا يعقل، بخلاف الصبي. قد يقول قائل طيب الصبي غير مكلف، كيف قلتم بصحة حجه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة رفعت صبيها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الجواب أن الصبي المميز يستطيع أن ينوي يلقن أو ينوي عنه وليه، وأما هذا لا عقل له أبدا، يعني لا يلقن ولا غيره وفاقد الوعي، فهل يصح وقوفه؟ جمهور الفقهاء أنه لا يصح وقوفه لأنه غير مكلف، زال التكليف بزوال العقل، ثم هو لا نية له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت حين تدخل إلى الصلاة تنوي أنك تصلي، تستحضر في نفسك أنك الآن ستصلي العصر أو لا، فإذا كان وقت المغرب وقفت وأنت تعلم مستحضر في نفسك أنك الآن ستصلي المغرب، فالأعمال بالنيات، ولا تصح ولا يصح عمل إلا بنية. فلو أن إنسانا أمسك من أول النهار إلى غروب الشمس بلا نية الصيام هل كتب له صيام ذلك اليوم؟ الجواب لا، والصوم لا ينعقد إلا بنية. قالوا والوقوف عبادة، فالعبادة تحتاج إلى نية، وهذا لا نية له، غاب عقله. نعم لو دخل عرفة بعقله معناها هو نوى وقوف ذلك اليوم ثم أغمي عليه فنقول نوى الوقوف وأدرك شيئا من الوقوف بعقله، لكن هذا في غيبوبة تامة نقل حتى أدخل إلى عرفة، قالوا هذا لا وقوف له. القول الثاني أن وقوفه صحيح. كيف؟ هذه المسألة تتفرع على مسألة هل الأعمال التي يجمعها عمل واحد تكفيها نية واحدة في أول العمل، أو أن أبعاض العمل تحتاج إلى نية أيضا، هذا خلاف بين الفقهاء. يعني مثلا رمضان، هل يحتاج الصائم أن ينوي كل يوم أن يستحضر في ذهنه أنه صائم، أو نية واحدة في أول الشهر تكفي؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أن نية واحدة تكفي، إذا جاء رمضان تسأل ستصوم رمضان؟ يقول نعم أصوم رمضان، معناها هو ناوي يصوم ماذا؟ الشهر كله، إلا إذا قطع النية لعارض كسفر. إذا قطع النية كسفر يعني سافر لمدة أسبوع ونوى أن يفطر فيها، إذا قطع نية كونه كان يريد صيام الشهر كله، الآن قطع النية يريد أن يفطر أسبوعا مثلا أو 10 أيام في سفره، ثم إذا عاد من سفره يحتاج إلى أن ينوي أن يصوم ما بقي من الشهر. فإن لم يكن كذلك، يعني إذا لم يقطع النية نية الصيام لسفر أو مرض، مرض أدخل المستشفى أو لم يدخل لكن راجع الطبيب فقال له الطبيب المسلم الحاذق الثقة يجب عليك أن تفطر، أمره أن يفطر فنوى الإفطار ثم صح من مرضه، فإنه يحتاج إلى أن ينوي لصيام ما بقي من الشهر، أليس كذلك؟ فهذا خلاف بين الفقهاء، هل الأعمال التي تجمعها عمل واحد تكفيها نية واحدة، أو أبعاض العمل يحتاج إلى نية؟ فإن قلنا النية الواحدة تكفي إذن صيام الشهر كاف نية واحدة فيه، وإن قلنا أبعاض العمل لا بد لكل عمل فيها نية جديدة، معناها الصائم لا بد أن ينوي كل ليلة أنه سيصوم يوم غد. ما يقال في الصوم يقال في الحج، هل أبعاض الحج كل عمل يحتاج إلى نية؟ يعني يحتاج أن ينوي أنه يريد أن يطوف القدوم إذا جاء إلى الطواف، ويحتاج أن ينوي السعي، ويحتاج أن يجدد النية للوقوف، وأن ينوي المبيت، وأن ينوي رمي الجمار، وأن ينوي التحلل، وأن ينوي في كل عمل من أعمال الحج، أو أن نية واحدة حين أهل بالنسك في الميقات يجزئه؟ فإن قلنا أن نية واحدة تجزئه لأن كل هذه الأعمال داخلة فيه، يعني إذا جاء الميقات وقال لبيك حجا هو نوى أن يأتي بكل هذه الأعمال، لأنه يعلم أن الحج يتضمن طوافا وسعيا ووقوفا بعرفة ومبيتا بمزدلفة ورميا للجمار ومبيت بمنى، هذه كل الأعمال هو يعلم أنها داخلة في مناسك الحج. فهو حين قدم الميقات وقال لبيك حجا، أو قال لبيك عمرة وهو يريد التمتع، أو قال لبيك حجا وعمرة قرن، هو ينوي أن يأتي بكل هذه الأعمال. فإذا قلنا بأن النية عند الإحرام تشمل كل أبعاض المناسك، نقول هذا المغمى عليه صح وقوفه، لأنه نوى الوقوف حين نوى الحج وهو أين؟ وهو في الميقات، كان في صحته، فحين قال لبيك حجا هو نوى كل ما يدخل في لفظة الحج من وقوف وطواف وسعي ورمي ومبيت وما إلى ذلك، فلا يضره إن زال عقله في بعض هذه الأعمال كالوقوف، فعلى هذا يكون وقوفه صحيحا، ونية الوقوف قد سبقت منه حين نوى ذلك وهو واقف وهو في الميقات حين أهل بحجه. ولعل هذا أرفق بالناس، ولعل هذا أرفق بالناس وهو الأقرب والعلم عند الله. قال: مسألة أخرى، لو وقف إنسان بعرفة وهو لا يدري أنها عرفة هل يصح وقوفه؟ هذا طبعا لا يتصور الآن في هذا الزمان مع كثرة الزحام، لكن قديما كان يتصور، ولذلك نمضي عن هذه المسألة. نأتي إلى مسألة الجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بمنى، والجمع ليلة المزدلفة. لا خلاف أن الجمع مشروع وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ما الذي فعل؟ جمع بين الظهر والعصر في أين؟ عرفة. وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، ولم يجمع في منى، إنما كان يقصر الرباعية ولا يجمع صلاة بأخرى. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء أيضا إلى قولين، فذهب الجمهور وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي، قالوا بأن أهل مكة ليس لهم جمع ولا قصر، لا في منى ولا في عرفة ولا في المزدلفة. لماذا؟ قالوا لأنهم غير مسافرين، هذا قول الجمهور وهو قول أبي حنيفة وأحمد الشافعي، إلى أن أهل مكة ليس لهم جمع ولا قصر في عرفة ولا منى. لماذا؟ قالوا لأن علة الجمع السفر، والمسافة من مكة إلى منى ومن مكة إلى المزدلفة ومن مكة إلى عرفة ليست مسافة القصر. قالوا ومسافة القصر هي 5 فراسخ، يعني 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو. قالوا وليس بين منى ومكة 80 كيلو، هذا في ذاك الزمان، الآن منى صارت من مكة تصل البنيان بها. قالوا وليس بين عرفة التي هي أبعد هذه الأماكن عن مكة ليس هناك 80 كيلو ولا حتى أقل من ذلك بكثير، أليس كذلك؟ فقالوا إذن أهل مكة ليسوا مسافرين، وبالتالي لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، وعليه فإنه يجب عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها تامة، فيصلوا الظهر بعرفة 4 في وقت الظهر، ولا يجوز لهم أن يجمعوا العصر معها، ويصلوا العصر أين؟ في وقتها تامة. وكذا المغرب لا يجوز لهم أن يؤخروا المغرب، بل إذا غابت الشمس صلوها ولو في عرفة، لأنهم إن غلب على ظنهم أنهم لن يدركوا الوقت في المزدلفة صلوها في عرفة. ويصلون العشاء في المزدلفة في وقتها تامة. هذا قول الجمهور، وهو كما قلنا قول مالك، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب مالك رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم إلى أن أهل مكة يقصرون ويجمعون، أن أهل مكة يقصرون ويجمعون لأنهم مسافرون، وعنده أن السفر ما أطلق عليه سفر ولو لم يكن مسافة 80 كيلو أو 5 فراسخ، إذ أنه لا عبرة بالمسافة، إنما العبرة بالعرف، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر. وقديما كان الخروج من مكة إلى منى يعد سفرا، لأن منى بعيدة عن مكة كانت قبل انتشار العمران، إذن من باب أولى أن تكون عرفة بعيدة. فقالوا أهل مكة يعدون مسافرين ولا عبرة لتحديد مسافة، إنما العبرة بالعرف. فإذا خرج الإنسان من بلده الذي يسكنه ولو إلى قرية قريبة وعد ذلك سفرا فهو مسافر. فمالك رحمه الله عنده أن أهل مكة مسافرون، واستدل بأن عمر رضي الله عنه قدم مكة حاجا فصلى بالناس 2 ركعة وهو الإمام، صلى بالناس في مكة وهو الإمام، يعني هو أولى الناس بالإمامة، لا يتقدم عليه أحد لأنه هو الخليفة، لكنه هو مسافر ووراءه مسافرون ومقيمون. مسافرون يعني الحجاج، مقيمون يعني أهل مكة. فقصر رضي الله عنه في مكة، فلما قضى صلاته قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون ولذلك قصرنا، أما أنتم أتموا. لكنه ما قال ذلك في منى ولا في عرفة، يعني ما نبه أهل مكة على أن يتموا، قالوا فدل ذلك على أن أهل مكة كانوا في منى مسافرين أيضا، وفي عرفة كانوا مسافرين أيضا. فمالك رحمه الله يرى أنه لا عبرة بالمسافة، العبرة بما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وبالتالي خروج المكي إلى منى يعد سفرا لأنه خرج من قريته إلى منطقة أخرى فعد هذا سفرا عنده. والجمهور قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس يقصر فيما مثل مكة وجدة، وكما بين مكة والطائف، وكما بين مكة وقديد. هذا من رواه؟ رواه مالك في الموطأ، مالك في الموطأ ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القصر إنما يكون كما بين مكة وجدة وكما بين مكة والطائف، وهذه 5 فراسخ قديما ليس الآن، قديما يعني 80 كيلو، الآن لم يعد ما بين مكة وجدة 80 كيلو لتقارب المدينتين بانتشار العمران. طيب الآن ماذا يقال؟ الآن يقينا لا يعد الخروج إلى منى ولا إلى عرفة ولا إلى مزدلفة للمكي سفرا لانتشار العمران والتصاق مكة، والتصاق مكة بهذه المشاعر. فالعزيزية مثلا الآن وصلت إلى العقبة، أو لا، إذا وصلت آخر العزيزية دخلت منى، ثم هي تحيط بها، وكذا الشرائع مثلا تحتف بمنى، فمنى صارت داخل العمران. وما يقال في منى يقال في عرفة وفي المزدلفة، فعرفة مثلا والمزدلفة تحيط بها العوالي مثلا، العوالي والشرائع معناها العمران لحق بها فصارت داخل العمران، فصار المكي لا يعتبر مسافرا حتى في عرف مالك الذي لا يعتد بالمسافة، إنما بالخروج من المصر بالبلد، الآن صارت كلها متصلة بالعمران. فعلى هذا صار على قولهم جميعا، إن قلنا بقول الجمهور الذين لا يعدون السفر إلا بالمسافة 5 فراسخ والتي هي 80 كيلو، على أثر ابن عباس أن القصر إنما يكون كما بين مكة والطائف وكما بين مكة وجدة، فهؤلاء على قول الجمهور المكي لا يجمع ولا يقصر. وعلى قول مالك وعنده السفر بالعرف ما صار الآن يعد سفرا، فعلى القولين المكي الآن ليس له أن يجمع ولا يقصر، معناها أن المكي إذا حج فإنه يتم عرفة، يتم بعرفة، ولا يجمع صلاة بأخرى، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها أربعا، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها أربعا. المغرب لا تقصر أبدا، لكن يصليها في وقتها إذا غابت الشمس ولا يؤخرها. وكذا لا يقصر في منى. وقد نص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن من يسكن هذه المناطق، فذكر لو أن رجلا يسكن منى فإنه لا يقصر ولا يجمع في منى، لكنه يجمع ويقصر في عرفة لأنها كانت تعد سفرا. ونص مالك في الموطأ على أن من كان يسكن عرفة، لو فرضنا أن إنسانا ساكن عرفة بنى له بيتا مثلا خيمة وسكنها، صار هذا مكانه، ثم حج هو ساكن في عرفة، فهذا يقول مالك لا يجمع ولا يقصر، هذا لا يجمع ولا يقصر. فعلى هذا الآن مع اتصال البنيان ومع اتصال العمران صارت هذه المناطق كلها داخل محيط البناء داخل مكة، وبالتالي المكي على كلا القولين ليس له لا قصر ولا جمع، إنما يتم الصلاة ويصلي كل صلاة لوقتها، والله أعلم. مسألة أخرى، ذكرنا لكم أن الصعود إلى عرفة إلى جبل عرفة لا يشرع، لا يقال بأنه سنة ولا واجب، بل هو ليس بمشروع أصلا ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الحجاج يحرصون على أن يرتقوا على الجبل ويظنون أن الصعود على الجبل سنة، هذا ليس بسنة ولا مشروع، ما يعني تقصد ذلك ليس بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رقى الجبل ولا رقى أحد من أصحابه فيما نعلم، إنما وقف أسفل الجبل كما قلنا وقال وقفتها هنا وجمع كلها وعرفة كلها موقف. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المبيت بالمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس دفع من عرفة إلى المزدلفة، فلما كان في الطريق بينهما وكان قد ردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، ردفه يعني أركبه خلفه على القصواء على الناقة، فلما كان في أثناء الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى شعبا من الشعاب فبال صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته، فلما بال جاءه أسامة بن زيد بماء ليتوضأ، فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا ما أتمه، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني الشمس غابت ونحن في عرفة وإلى الآن ما صلينا ووقت الصلاة قد يخرج، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فأراد أن يذكره فقال الصلاة يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. من هذا علم أن الصلاة في المزدلفة نسك، والجمع بينهما نسك في حق المسافر، فقال الصلاة أمامك. ثم ركب القصواء حتى أتى المزدلفة، فلما قدم المزدلفة نزل فأعاد الوضوء وتوضأ فأسبغ، يعني أتم الوضوء كحاله سابقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أسبغ وضوءه إلا ما كان منه حين بال في الشعب في الطريق، فلما وصل المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى المغرب، ثم وهذا قبل أن ينزل رحله، قبل أن ينزل رحله، يعني نزل من ناقته قبل أن ينزل متاعه، توضأ وصلى المغرب، ثم أنزل كل إنسان رحله وأقام بلال العشاء فصلى العشاء، ثم اضطجع مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يفعل الحاج، ينام مباشرة، نام لما؟ لما سبق من تعب وإرهاق، ولما ينتظر الحاج من تعب وإرهاق، يعني أعمال كثيرة سابقة ومثلها لاحقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في الشمس وليس على رأسه غطاء، إنما وهو في إحرامه وعلى أشعة الشمس، وهو واقف من بعد صلاة الظهر والعصر يدعو إلى غروب الشمس، إذن هذا أمر مرهق ومتعب، ثم في اليوم الثاني ينتظره أعمال تنتظره أعمال كثيرة، منها الدعاء في صباح يوم النحر، وهو قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ينتظره الوقوف صباحا عند المشعر الحرام، ثم المضي إلى منى، رمي الجمار، نحر البدن، نحر الهدي، الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة، ثم الرجوع إلى منى. فأعمال كثيرة تنتظر الحاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع مباشرة، نام ليستعد لليوم الثاني وما فيه من أعمال. فلما كان وقت بزوغ الفجر أمر بلالا فأذن وصلى مباشرة، صلى مباشرة يعني في أول الوقت، ثم وقف يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل حين قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كنتم ضلالا فهداكم الله. يا إخوان، الحج نعمة عظمى، ولا تظن أيها الحاج أنك حين جئت للحج أنك جئت بحولك وقوتك أو جئت بقدرتك أو جئت بمالك، إنما أنت لم تأتي إلا بحول الله وقوته، هو محض فضل من الله عليك، الله أكرمك بذلك، ولو شاء ما أكرمك. يا إخوان، في الدنيا نحن رأينا أن الدخول على عظماء الدنيا ليس بسهل، لا يمكن أن تدخل على عظيم من عظماء الدنيا هكذا، على ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء الدنيا أو إنسان من كبراء الناس، لا تدخل عليه. من الذي يدخل عليه؟ من له مكانة ومنزلة، من له مكانة عنده. من الذي يدخل عليه؟ من له مكانة عنده فيكرمه بأن يجعله ممن يفد عليه. ولله المثل الأعلى. أتظن أن القدوم على حرم ملك الملوك سبحانه وتعالى أمر سهل؟ هذا لا يكون إلا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك القدوم عليه هو محض فضل منه سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم عليك. وإلا انظر، كل منا ينظر إلى بلده، في بلاد كل منكم أناس كثيرين من أصحاب المال والثراء والصحة والعافية وما حجوا، يوجد أناس هكذا؟ يوجد، تجد إنسان عنده ملايين ويستطيع أن يحج وقت ما يشاء، ومرت عليه عشرات السنين وما حج. لما؟ لأن الله ما كتب له ذلك، لأن الله ما وفقه لذلك، لأن الله ما أكرمه بذلك. وأنت أكرمك الله عز وجل، وربما أنت تكون أفقر منه، وربما هذا المال الذي بذلته جلست عشرات السنين وأنت تجمعه، تجمع الدرهم على الدرهم والريال على الريال، حتى بعد عشرات السنين اجتمع عندك هذا المال الذي هو نفقة حجك، وغيرك عنده متى ما شاء يستطيع أن يأتي وما فعل، وأنت فعلت وجئت. كيف هذا؟ هذا ليس بحولك وقوتك، هذا ليس بحولك وقوتك، هذا توفيق من الله وإكرام من الله. وإلا الوفود على ملك الملوك سبحانه جبار السماوات والأرض ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. ولذلك نحمد الله عز وجل على هذا التوفيق يا إخوان. لو تخيلنا في الدنيا أن عظيما من عظماء الدنيا سخط على أناس عصوه ثم ندموا فجاءوا وهم يعلمون تقصيرهم ومعصيتهم وأنهم مخطئون، جاءوا تائبين إلى هذا السيد، سيدهم مثلا، ووقفوا على بابه بكل ذلة وصغار، فتركهم كذلك حتى أظهروا ذلتهم ومسكنتهم. لله المثل الأعلى. هكذا حالك، أنت جئت إلى بلد الله وحرمه وأنت تحمل على كاهلك ذنوب سنين، والشيطان يغويك، إذن كنت ضالا، ولذلك الله يقول: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أغواك الشيطان سنين وأنت أطعت إبليس وعصيت الله عز وجل بكل أنواع المعاصي، ثم جئت إلى ربك، إلى سيدك وخالقك، إلى إلهك ومليكك، وأنت تحمل على كاهلك أعباء وأثقال هذه السنين من الذنوب والخطايا، وأنت مقر معترف، جئت ذليلا صاغرا مسكينا متذللا، لا فرق بين صغير وكبير، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين من عنده ثروات ومن لا، ليس الناس كلهم سواسية، اللباس واحد والهيئة واحدة، كلهم هذا اللباس الذي عليهم الإزار والرداء، لا يتميز أحد عن أحد، والجميع شعث غبر، كلهم أتوه شعثا غبرا، يقطعون هذه المسافات الطويلة، قديما كانوا يأتون على أقدامهم، والله يقول لإبراهيم الخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم راجلين، وعلى كل ضامر، يعني يأتوك راكبي كل ضامر، يعني كل حيوان ضامر من الإبل والخيل والحمر ونحو ذلك. والآن يأتي الناس وهم راكب الطائرات والسيارات مثلا، فيأتي الإنسان وهو يمشي هذه المسافات الطويلة من انظروا أنتم جئتم من بلاد بعيدة من كل فج عميق كما قال الله عز وجل، ماذا ترجون؟ ماذا تريدون؟ ما الذي أقدمكم؟ جئتم ترجون رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، جئتم ترجون ما في يده سبحانه وتعالى، والله عز وجل يده سحاء معطاء ربنا، يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أتيت بالإبرة وغمستها في البحر ماذا أنقصت؟ ورفعتها ماذا أنقصت؟ لا شيء. فأنت جئت تطلب ما في يد الملك سبحانه وتعالى، تطلب ما في خزائن أرحم الراحمين، جئت وأنت أشعث أغبر تمشي في هذه الفجاج حتى وصلت بيت الله عز وجل. فلما وصلت إلى حرم الملك أوقفك خارجه، خارجه أين؟ في عرفة، وعرفة خارج حدود الحرم، أليس كذلك؟ ليس في الحل، ليس في الحرم، في الحل. وقفت هناك سائر يومك وأنت تتذكر قبائح أعمالك، وكلنا ذاك الرجل الذي عصى الله معاصي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تقف بعرفات وأنت تتذكر ماضيك، وأنت تتذكر ما فعلت، وأنت تتذكر جراءتك على الله عز وجل، وأنت تتذكر تقصيرك في جنب الله عز وجل، تمر عليك السنون أمام عينيك تتخيل: أنا الذي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم يا ربي جئتك تائبا، جئتك معترفا، اغفر لهذا المسكين الذي عصاك كل تلك المعاصي، وجاءك يرجو ما عندك، يخاف عذابك ويرجو رحمتك، فتتذكر وتنطرح بين يديه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، وربما جرت الدموع وأنت تتذكر ذاك الماضي وأنت ترجو ما عند الله، حتى يباهي الله بأهل الموقف ملائكة السماء. سبحان الله، ملائكة السماء، تعرفون من ملائكة السماء؟ أولئك العباد المكرمون الذين قال الله عنهم: بل عباد مكرمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ذلك الخلق العظيم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يعصون الله أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أبدا، وأنت تعصي الله ليل نهار، وأنا مثلك وكلنا ذاك الرجل، ومع ذلك الله العظيم سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء العصاة ملائكة السماء، لأنهم جاءوه تائبين وجلين خائفين. يقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول: أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فسبحان الله يا إخوان، أعظم يوم تطلع عليه الشمس يوم عرفة، أعظم يوم تطلع عليه الشمس يوم عرفة، يدنو الله عز وجل من أهل الموقف حتى يباهي بهم أهل السماء. بل ما رؤي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه في ذلك اليوم إلا ما كان من يوم بدر. في يوم بدر كان ذليلا حقيرا حين رأى جبريل يزع الملائكة، أما في غير يوم بدر لا يرى إبليس في حقارة وذلة كما يكون في يوم عرفة، يدعو بالويل والثبور وينثر التراب على رأسه، لأنه بنى ما بنى من الذنوب في هؤلاء الحجيج سنين، ثم جاءوا إلى ربهم فغفر الله تلك الذنوب بفضله وكرمه، غفرها الله سبحانه وتعالى. إذن ما بذله ذلك الشقي إبليس أعاذنا الله وإياكم منه ومن جنوده، ما بناه في العباد هذه السنين أذهبها الله عز وجل في يوم عرفة حين جاء العبد تائبا. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك تغيب الشمس يوم عرفة وقد ذهبت ذنوب أكثر العباد الذين وقفوا بعرفة بإذن الله عز وجل فضلا من الله. فيا لله كم من إنسان يمشي في تلك البطاح وهو خارج من عرفة كيوم ولدته أمه، كم من إنسان دخل عرفات وهو مثقل الذنوب، سود صحائف أعماله بالذنوب، لكنه يخرج من عرفات وهو كيوم ولدته أمه، غسلت ذنوبه وخطاياه كأنه ما عصى الله قط، كأنه الآن ولد. ثم يذهبون إلى مزدلفة فيا لله كم من رحمات تنزل، ثم يقومون صباحا فيمتثلون أمر الله الذي قال: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، هو الذي هداكم وهو الذي أقدمكم وهو الذي تاب عليكم وهو الذي ألهمك التوبة، وما ألهمك التوبة إلا وهو يريد أن يغفر لك بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. قال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهكذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل فوقف يدعو صبيحة ذلك اليوم وقوفا طويلا وهو يسبح الله ويهلله ويمجده ويثني عليه بما هو أهله ويدعو حتى أسفر النهار إسفارا شديدا، ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين في الجاهلية كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا ينظرون إلى ثبير، وثبير جبل كبير عظيم ممتد من منى إلى المزدلفة، فكانوا يصيحون ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. أشرق ثبير يعني إذا أشرقت الشمس وضربت بأشعتها على ثبير خرجوا من المزدلفة إلى منى، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني نغير من المزدلفة إلى منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين ودفع قبل طلوع الشمس بعد إسفار النهار، يعني بعد طلوع النهار وانتشار الضوء، دفع صلى الله عليه وسلم وأردف خلفه الفضل بن عباس بن عمه، وأمره أن يلقط له من الطريق سبع حصيات وهي التي يرمي بها الجمار، أما بقية الأيام فكان يأخذ الجمار من منى، كان يلقط له من منى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط كل الحصى من المزدلفة. ولذلك بعض الحجيج يا إخوان بمجرد ما يصل إلى المزدلفة ينشغل بلقط الحصى، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تقدم إلى المزدلفة تنشغل بالصلاة، ما تنشغل بلقط الحصى، تنشغل بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، بمجرد ما وصل صلى المغرب وصلى العشاء. فأنت أول ما تصل إلى المزدلفة لا تنشغل بلقط الحصى، انشغل بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء، ثم إن شئت فالقط الحصى، ولك أن تلقطه من أي مكان، من المزدلفة، من منى، وإن كنت لا تجد في منى لأن الأرض أصبحت كلها مسفلتة فربما لا تجد، فلا بأس أن تأخذها من المزدلفة إن توفرت، لكن لا يكون هذا قبل الصلاة، بل صلي ثم إن شئت فالقط الحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ماض في طريقه أمر الفضل أن يلقط له، فلقط له سبع حصيات فقط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. فالحصيات تكون مثل حصى الخذف، وهي الحصات التي تؤخذ بالسبابة والإبهام، والفقهاء نصوا على أن حجمها لا يكون صغيرا ولا كبيرا، وسطا، قالوا بأنها تكون فوق الحمصة ودون البندقة، تعرفون الحمصة يا إخوان؟ الحمص تعرفونه؟ فوق الحمصة، يعني هي مسألة تقريبية ليست دقيقة. يقول الفقهاء هي فوق الحمصة ودون البندقة. تعرفون البندقة؟ هذه التي تؤكل من المكسرات، أصغر منها قليلا وفوق الحمصة قليلا، فإن زادت أو نقصت شيئا لا إشكال، لكن لا يبالغ الإنسان فيرمي بحجارة كبيرة. هو رمي الجمار إنما هو نسك، ونحن لا نرمي إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نعتقد ثم شيطان يرجم، فهمنا؟ كما يعتقد بعض الناس، ليس ثم شيطان يرجم، إنما رمي الجمار هو لإقامة ذكر الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إبراهيم الخليل رمى الشيطان حين امتثل له، تمثل له في ذاك المكان ووسوس له كما في حديث ابن عباس، فرماه بسبع حصيات، فكانت سنة الخليل إبراهيم. ثم رمى الجمار خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي به. إذن رمي الجمار إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس ثم شيطان يرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى ثم قدم منا صبيحة ذلك اليوم، وأول ما وصل، وصل عند الجمرة، يعني جمرة العقبة وهي الكبرى، فرماها بالسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي حكم المبيت بالمزدلفة. لا خلاف بين أهل الإسلام أن المبيت مشروع، والخلاف في حكم هذا المبيت. فالجمهور أنه واجب، الجمهور أنه واجب، وهو قول جماهير أهل العلم، وأنه إن فاته فإنه يجبر ذلك بدم، إن فاته المبيت، على خلاف في مقدار المبيت، وسنبينه إن شاء الله، على خلاف في مقدار المبيت. لكنهم يرون أن المبيت واجب، إن تركه الحاج جبره بدم، فإذا ما أدرك المبيت فإنه يجب عليه دم. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن المبيت ركن، فإن فاته فاته الحج وعليه القضاء من قابل. قالوا لأن هذا قول النبي صلى لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فالمبيت نسك، فإن فاته النسك فاته الحج، فيرون أن المبيت ركن. لكن جمهور أهل العلم على أنه ليس بركن، بل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مضرس قال من صلى صلاتنا، يعني في المزدلفة صلاة الفجر، وكان قبلها وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا لو كان المبيت واجبا ما قال من ليل، فلو قام الإنسان أدرك القيام بعرفة ولو ساعة أدرك الحج، وعليه يفوته المبيت بالمزدلفة. لو دخل عرفة قبل طلوع الشمس بلحظات أدرك الوقوف، لكن فاته ماذا؟ المبيت في المزدلفة، لأن المبيت لا يكون قبل الوقوف، يكون بعد الوقوف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن حجه تم حجه وقضى تفثه، فقالوا المبيت ليس ركنا، بل يصح الحج من غير المبيت، لكنه ترك واجبا يجبره بدم، لأثر ابن عباس الذي قال من ترك من نسكه شيئا فليرق دما. ثم اختلفوا، من قال بالوجوب، اختلفوا في المقدار الذي يجزئ في المبيت. فذهب مالك رحمه الله إلى أن المبيت المجزئ هو مقدار ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى، هذا المقدار كاف لإدراك الوجوب عند مالك رحمه الله. فلو نزل في المزدلفة وصلى المغرب والعشاء وتعشى فقد أدرك، وله أن يخرج بعدها إن شاء. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أن القدر المجزئ إلى منتصف الليل. لماذا إلى منتصف الليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، ولما ذكرنا بالأمس من أثر أسماء رضي الله عنها، أو من حديث أسماء رضي الله عنها، أنها قدمت المزدلفة فصلت المغرب والعشاء ثم قامت تصلي من الليل، وكانت قد عميت، فصلت ساعة يعني مدة، ثم سألت جاريتها قالت أغاب القمر؟ وقلنا أن غياب القمر في اليوم العاشر من الشهر القمري يكون في منتصف الليل، يكون في منتصف الليل، فغياب القمر ليلة العاشر من ذي الحجة علامة انتصاف الليل. فقالت أغاب القمر؟ قالت لا، فأقبلت على صلاتها تصلي، فصلت ساعة ثم قالت أغاب القمر؟ فقالت لا، فأقبلت على صلاتها ساعة ثم قالت يا بني أغاب القمر؟ قالت نعم. فقالت ادفعوا إذن، ادفعوا إلى منى. فقيل لها في ذلك كيف ندفع الوقت في منتصف الليل؟ فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، والظعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تكون على الجمل تسمى ضعينة، ولا تسمى ضعينة إلا إذا كانت ممن تركب الإبل وتمشي. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن يعني للضعفة، حين أذن لضعفة أهله أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. فذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهم إلى أنه يجوز الخروج لكن بعد منتصف الليل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يخرج إلا بعد صلاة الفجر. لما؟ قال إن خرج قبل ذلك ترك واجبا وعليه دم. لما؟ قال لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة لا للأقوياء لا للرجال لا للأشداء، إنما كان إذنه لمن؟ كان لمن؟ للضعفة. وابن عباس قال كنت أنا في ضعفة أهله، لأنه كان غلاما صغيرا. فالحنفية يقولون لا يجوز الخروج قبل أن يصلي الفجر. لما؟ قال لأن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وهو القائل خذوا عني مناسككم. وقال في حديث ابن المضرس من صلى صلاتنا، يعني هنا أية صلاة؟ هذه التي صلاها وهي صلاة فجر. قال من صلى صلاتنا وكان قبلها وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قال إذن أشار إلى أنه صلى الفجر ثم هناك. فقالوا لا يجوز الخروج من المزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر، إلا للضعفة للنساء والأطفال وكبار السن، لأن هؤلاء الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الإذن على حاله، ولعل هذا أقرب والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للضعن كما تقول أسماء. وفي حديث عائشة أنه أذن لي سودة، تقول ليتني استأذنته كما استأذنته سودة، فإن سودة كانت امرأة ثقيلة ثبطة، كانت كبيرة في السن رضي الله عنها، أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن الأسود رضي الله عنها وأرضاها أمنا، كانت امرأة كبيرة في السن وكانت ثقيلة بطيئة، فيتعبها السير ويتعبها الزحام، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عذرها، فأذن لها أن تخرج بعد منتصف الليل. فلما انتصف الليل خرجت، تقول عائشة يا ليتني استأذنته كما استأذنته سودة رضي الله عنها، يا ليتني استأذنته كما استأذنته سودة. فلو نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد من الرجال أن يخرجوا، إنما أذن للنساء وللأطفال للصغار وللضعفة، أما الكبار الأشداء الأقوياء ما أذن لهم ولا أمرهم أن يخرجوا. وعلى هذا لعل هذا القول هو أقرب الأقوال، أنه يجوز الخروج بعد منتصف الليل لأصحاب الأعذار، لأصحاب الأعذار كالنساء والضعفة ومن كان معهم، ومن كان معهم يعني امرأة عجوز معها ابنها هي لا تستطيع أن تدفع لوحدها، فصاحب العذر من كان معه فهو صاحب عذر. وأما من كان شديدا ليس معه من الضعفة أحد فإنه يبقى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الفجر ثم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي الفجر هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أين يقف في المزدلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر، والمشعر هو الجبيل الذي في قبلة المسجد الآن، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف, وجمع يعني كل حدود المزدلفة, فحيث نزل الإنسان صح مبيته وصح وقوفه حين يصلي الفجر ويدعو. نعم. والنساء والضعف إذا دفعنا بعد منتصف الليل فإنهم يدعون قبل انصرافهم, يدعون ويذكرون الله عز وجل قبل انصرافهم. مسألة أخرى تكلمنا عن القدر الكافي, وأيضا تكلمنا عن مسألة الدفع. هل يجوز التأخير, تأخير الخروج إلى طلوع الشمس؟ الجواب الأصل أن الإنسان لا يتعمد ذلك, بل يتعمد الخروج قبل طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن حبس بزحمة كما يحصل الآن, زحمة الباصات والسيارات وما إلى ذلك حتى طلعت عليه الشمس, فلا بأس, فلا بأس في ذلك. فإن ابن عمر رضي الله عنهما دفع إلى منى وتأخرت زوجته, وتأخرت زوجته لأنها كانت مع امرأة تلد, فلم يقدما منى إلا ليلا, فلم يقدما منى إلا ليلا, فأمرهما ابن عمر أن يرمي الجمار وأن يتحللا, يعني بقيتا في المزدلفة سائر يوم النحر, لأن زوجته وهي صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر بقيت مع امرأة تلد, يعني جاءها المخاض في صبيحة يوم النحر وهم في المزدلفة, فبقيت تولدها وتقوم على شأنها, فلم يأتي منا إلا بعد غروب الشمس, يعني صفية وهذه المرأة التي ولدت, فأمرهم ابن عمر أن يرمي الجمار وقتها. وعلى هذا إذا كان الإنسان حبس لعذر فلا إشكال فيه, والله تعالى أعلى وأعلم. إسناد الأمر إليه أسلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. يقول نحن سنجيب على الأسئلة التي لها تعلق بالمناسك يا إخوان فقط, ولذلك يعني كل ما ليس له تعلق بأمور المناسك لا نجيب عليه. يقول هل يجوز أن يصلى في الطائرة؟ الجواب نعم, الصلاة لا تترك في الطائرة, على البحر, في السفينة, في الجو, في الأرض, في البحر, كيفما كان الإنسان يصلي. فإذا أدركتك الصلاة لا يكون حالك إلا أحد حالين, إما أنك ستدرك وقت الصلاة في المطار فإنك لا تصلي في الطائرة, أو تدرك الصلاة الأخرى التي يجوز لك أن تجمع هذه بتلك, يعني تعلم أن وقت الظهر سيخرج وأنت في الطائرة لكنك ستنزل في المطار في وقت العصر, بحيث أنه يبقى من وقت الاضطرار حتى ولو وقت الاضطرار ما يكفي للصلاتين معا, فإنك لا تصلي في الطائرة, تنتظر حتى تنزل وتصلي. وكذا المغرب مع العشاء, إذا كانت الصلاة التي تدركك في الطائرة تجمع مع غيرها, كالظهر تجمع مع العصر والمغرب تجمع مع العشاء, فإن كانت صلاة المغرب أدركتك وأنت في الطائرة وتعلم أنك ستنزل في المطار في وقت العشاء ولو في منتصف الليل ولو في وقت الاضطرار يعني قبل الفجر, فإنك لا تصلي في الطائرة, تنتظر حتى تنزل في المطار وتصلي. لكن إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى أختها كصلاة الفجر فإنك لا يجوز لك أن تؤخر, وهذه من الآفات التي رأيناها في الطائرات, تجد الطائرة فيها ركاب كثر ويأتي وقت الفجر ولا يصلي إلا 3-4-5 والبقية ينامون لا يصلون, وهذا مما لا يجوز للمسلم فعله. فإن كانت الصلاة يخرج وقتها وأنت في الطائرة, يعني لن تدرك وقتها في المطار, وليست من الصلوات التي تجمع مع الصلاة الأخرى كالظهر تجمع مع العصر والمغرب مع العشاء, فالفجر لا تجمع, فإنك تصليها في الطائرة لزوما. كيف تفعل؟ إن استطعت أن تستقبل القبلة فبها ونعمت, بعض الطائرات يهيئون مكانا للصلاة في الخلف فتنتقل إلى المصلى الصغير وتصلي فيه, فإن لم يتيسر لك تصلي في الممر الذي بين الناس, فإن منعت وما تيسر لك صلي ولو أنت على مقعدك, صلي قائمة, فإن لم تستطع فقاعدة, فإن لم تستطع فقاعدة, صلي مستقبل القبلة, ما استطعت ولو لم تستطع استقبال القبلة تصلي وأنت جالس, ولو كانت وجهتك ولو كان وجهك إلى غير القبلة وشق عليك استقبالها، لكن لا تترك الصلاة، تصليها على حالك على ما قلنا والله أعلم. يقول هل يجوز أن يذبح الهدي قبل اليوم العاشر أو بعد انسلاخ أيام التشريق، وهذا الذي يفعله بعض المسؤولين عن الذبح، يعني يقصد في المسالخ. على كل حال، أما الهدي إن كان هديا، الهدي يعني هدي التمتع والقران، فلا يجوز ذبحه إلا يوم النحر. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله أين؟ مكة. قال ثم محلها إلى البيت العتيق، ووقته يوم النحر للحج، ويمتد إلى آخر أيام التشريق. فلا يجوز تقديم ذبح أو نحر الهدي، هدي التمتع والقران، قبل يوم النحر، ولا يجوز تأخيره عن أيام التشريق. أما الكفارات، أما الفدية كفدية الأذى، فالأصل أنه متى ما وقعت المخالفة يذبح، سواء كان قبل اليوم العاشر أو بعد اليوم العاشر أو بعد أيام التشريق، أي وقت كان. فإن كان الدم الذي يذبحه دم كفارة فإنه يذبحه وقت ما شاء، يذبحه وقت ما وقعت المخالفة، ولو كان قبل الوقوف بعرفة، لبس مخيطا مثلا، حلق رأسه لأذى كان في رأسه. والله يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك يعني ذبح. فلبس ثيابا مثلا، فإنه ينسك نسيكته ولو كان ذلك قبل يوم النحر، لكن الهدي لا يكون إلا يوم النحر بالنسبة للحج، هدي التمتع والقران، ولا يتجاوز الوقت الذي هو أيام التشريق. ولا يجوز للإخوة الذين يتوكلون عن الحجيج في الذبح أن يخالفوا ذلك، والذي يقومون على الذبح الذين يقومون على الذبح ينبغي أن يتقوا الله عز وجل فيما وكلوا إليه من أمور الهدي، ينبغي أن يتقوا الله، فلا يذبحوا إلا سنا مشروعا، ولا يجزئ في الهدي إلا مسنة في الماعز والبقر والإبل أو ماذا، أو جذعة من الضأن. أما من غير الضأن لا يجزئ الجذع، الجذع هو الصغير، والجذع لا يجزئ إلا من الضأن، والجذع من الضأن ما تم له كم؟ 6 أشهر. الجذع من الغنم ما تم له 6 أشهر، والجذع لا يجزئ من ماذا؟ من الماعز، ما يجزئ إلا من الضأن. فالضأن يعني الكبش إذا كان 6 أشهر يجزئ، لكن التيس لا يجزئ، والعنز لا تجزئ إلا إذا كانت مسنة يعني ثنية، والثني كم عمره؟ 1 سنة. ومن البقر ما تم له 2 سنة، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. 5 سنين من الإبل أقل ما يجزئ ما تم له 5 سنين، ومن البقر أقل ما يجزئ ما تم له 2 سنة، ومن المعز أقل ما يجزئ ما تم له 1 سنة، ومن الضأن أقل ما يجزئ ما تم له 6 أشهر. فالذين يتوكلون عن الناس ليذبحوا عنهم، يأخذوا وكالات يقولون نحن نذبح لك، يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أنهم محاسبون بين يدي الله عز وجل. هذا الحاج المسكين لا يدري، يثق فيك ويعطيك المال، يقول خذ اذبح عني، ولا يدري هل أنت ثقة أو لا. وعلى الحاج أن يتقي الله أيضا، لا يعطي ماله إلا لمن يثق في دينه وأمانته، لا يعطي المال لأي شخص يلقاه في الطريق يقول هات أنا أذبح عنك، لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإلا كان مفرطا في نسكه. إنما يدفع القيمة لإنسان يثق في دينه وورعه وأمانته. والذي يأخذ هذا المال ويتوكل عن الحاج ليذبح عنه يتقي الله عز وجل، فلا يذبح إلا سنا تجزئ، لا يذبح من البهائم إلا ما هو مجزئ شرعا، ولا يذبح إلا في الوقت الذي حدده الشرع، فلا يذبح إلا في يوم النحر أو في أيام التشريق، لا يتقدم ذلك، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، وإلا ما أجزأه. وإذا كان لا يجزئ الحاج هو المسؤول، لأنه هو الذي غرر به، فليتق الله عز وجل كل من يفعل ذلك. قال طيب إذا تبين لك، يقول فإذا تبين لنا بعد فترة أن الهد إذا تبين لك ذلك فاعلم أنه لا يجزئك، لا يجزئك، ويجب عليك هدي آخر وتعود بالثمن عليه، لأنه هو الذي غرر بك، تعود بالثمن عليه، تقاضيه وتطالبه بثمن ما أخذ منك. هل الهدي يكون للرجل فقط أم للرجل والمرأة معا؟ الهدي يجب على الحاج إن كان قارنا أو متمتعا، يجب عليه الهدي سواء كان ذكرا أم أنثى. فالرجل إذا حج قارنا أو حج متمتعا وجب عليه الهدي، والمرأة إذا حجت قارنة أو متمتعة وجب عليها الهدي. هل يجوز أن يشترك في هدي واحد إن كان في الإبل والبقر؟ نعم. وأما في الغنم لا، فالغنم لا تجزئ الشاة إلا عن واحد، فإن كنت أنت وزوجتك وجب عليك شاة عليك وشاة عليها، فإن اشتريتما بدنة فالبدنة يعني الجمل يجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7، أما الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، هذا في أيش؟ في الهدي. أما في الأضحية في بيت الإنسان الذي ما حج، الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته، الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل ومن يعول، يعني زوجته وأولاده تجزئهم هذه الأضحية الواحدة، أما الهدي لا يجزئ، الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن حاج واحد أو حاجة واحدة. أما الإبل والبقر نعم عن 7، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة ولم يشرك فيها أزواجه، بل أهدى عن أزواجه البقر، أهدى عن أزواجه البقر. تقول عائشة أدخل علينا لحم بقر في يوم النحر فقلنا ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فإذا أهدى عن نسائه هديا مستقلا عن هديه هو صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا حججت مع امرأتك وكنتما قارنين أو كنتما متمتعين، فإذا كان الهدي من الغنم فعلى كل منكما هدي، وإن كان من البقر فأنت وزوجتك تجزئك بقرة واحدة، لأن البقرة يجوز أن يشترك فيها 7، وكذا يجزئكما جمل واحد لأن الجمل يجزئ عن 7. هل للنساء الغير ضعيفات الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، أم الأفضل أن يبقون حتى الفجر؟ إن انصرفنا فلا إشكال، وإن بقينا كان ذلك الأفضل، لأن عائشة رضي الله عنها ما انصرفت وكانت تقول ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هناك، جيب لي مويه، هناك حاج رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، فما حكمه؟ حكمه أنه لا زال محرما وما تم حجه وهو لم يتحلل التحلل الأكبر، فيجب عليه أن يرجع وجوبا إلى مكة ليكمل حجه، وجب عليه أن يرجع مكة ليكمل حجه. بماذا؟ بالطواف. ولو كان هذا قبل 10 سنين، ولو كان هذا قبل 20 سنة، ولو كان هذا مهما تباعد الوقت فهو لا زال على إحرامه، ما تحلل التحلل الثاني، يعني رمى الجمار وحلق تحلل التحلل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء، يعني يجوز أن يلبس الثياب ويمس الطيب، لكن لا يجوز له أن يجامع امرأته. فإن كان قد فعل فهو على ما قلنا سابقا، قلنا لكم سابقا أنه بإجماع إن جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، هذا قلناه قبل أيام وهذا لا خلاف فيه. وإن كان ذلك الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمار فالجمهور على فساد حجه، وإن كان ذلك بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة بإجماع حجه صحيح وعليه دم. فهذا الرجل إن كان جامع أهله فعليه دم، لأنه جامعها وهو ما تحلل التحلل الأكبر أو الأكمل أو الثاني، وما كمل حجه بعد، فهذا يجب عليه وجوبا أن يعود إلى مكة في أي وقت تيسر له، يعني ليس شرطا أن يأتي في وقت الحج، يمكن يأتي في أي وقت من العام، مثلا في ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، رجب، شعبان، رمضان، في أي وقت يأتي ويطوف بنية الإفاضة كي يكمل حجه. وعليه دم إن كان قد أتى أهله، والله أعلم. يقول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لما لا نقول أنه أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل حدود الحرم بدلا؟ هو صرح بذلك، والنقاش تم في ذاك الوقت وهو يصرح. ثم لا يطلق على من كان في الحرم أنه محرم، لا يطلق أن فلان محرم إلا من كان محرما. وقضية ما ذكرت من الوهم من ابن عباس هذا ما قلته أنا من عندي، هذا قال به جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. وهذه المسألة تكلمنا عنها وأنت تعلق على ما ذكرناه، فما قلته لك إنما أنا ناقل فيه، إنما أنا ناقل، ما قلت شيئا من عند نفسي. فالجمهور الذين أخذوا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حملوا حديث ابن عباس على الوهم منه، لأن الحديث صحيح في البخاري، لا يمكن أن تقول الحديث ضعيف، الحديث صحيح كالشمس في الصحيح. فلم يبقى احتمال إلا أن يكون هذا وقع خطأ من ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه ليس بمعصوم، والإنسان قد يهم، الثقة قد يهم. والحنفية رحمة الله عليهم ذهبوا إلى حديث ابن عباس، فذهبوا إلى أن المحرم يجوز له أن ينكح، وقالوا الحديث صحيح في البخاري، وهذا مذهب البخاري رحمه الله كما قلنا وتكلمنا في هذه المسألة سابقا. أما قضية لما لا نقول، هذا ليس من عندي، هذا الذي قالوه ثم لم يجري في عرفهم، وإنما يحاكم الإنسان على عرفه، لم يجري في عرفهم أن يقال فلان محرم ويقصد به أنه في الحرم، والله أعلم. هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه وهل له فدية على ذلك، وذلك بالوقوف بعرفة؟ إن كان ذلك من ضرورة، إن كان ذلك من ضرورة فدين الله يسر، يجوز له أن يغطي ويفتدي، ويفتدي كما أنه يجوز له أن يحلق عند الضرورة ويفتدي، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ثم ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا، يعني يحتاج أن يحلق لمرضه، والمرض ضرورة أو لا، أو به أذى من رأسه يعني قمل، كما كان حاله نعم كعب بن عجرة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أذن له في الحلق لكن أوجب عليه الكفارة أو لا. وكعب بن عجرة الذي نزلت فيه الآية حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القمل كان يتناثر على وجهه، كان شعره طويلا والقمل يمشي على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. إذن أذن له أن يحلق رأسه للأذى الذي حصل له، لكنه أمره بماذا؟ بالكفارة. فأنزل الله عز وجل قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا الذي يعني يضطر إلى تغطية رأسه لشدة الحر مثلا، والأصل أنك لا تدعو في الشمس حتى لا تصاب بضربة شمس، ابق في خيمتك، ابق في خيمتك، في الدين الله يسر، وادعو في مكانك، والله عز وجل قد وسع على العباد، الآن صارت الخيام كلها مكيفة والباصات مكيفة، فلو جلست في باصك ودعوت أو في خيمتك ودعوت لا إشكال، لكن لا تغطي رأسك. فإن لم يكن ثم مكان تؤوي إليه، ما وجدت ظلا ولا استطعت أن تدخل مسجد نمرة مثلا فتبقى في مؤخرة المسجد، ولا وجدت خيمة وكنت في الشارع، فلا بأس أن تغطي رأسك إن خفت من ضربة شمس أو نحوها، وإلا الأصل أنك تدعو في خيمتك في مكانك ولا تعرض نفسك للأذى. فالله عز وجل قد خلق لعباده الآن من وسائل الراحة كهذه المكيفات والمراوح، اجلس تحتها وادعو وأنت مطمئن النفس، لأن الإنسان إذا كان يعرق ويتعب لا يستطيع أن يركز في دعائه، يعني عقله لا يكون متفرغا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، يعني وهو يدفع البول، وهو إذا كنت أنت محصورا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي، بل أمرك أن تنصرف فتقضي حاجتك ثم تتوضأ وتصلي. لما؟ لأن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين، يدافع البول أو الغائط، لا يتفرغ ذهنه للدعاء والذكر والخشوع، عقله منشغل بماذا؟ بما يدافعه. وكذلك إذا كان الإنسان جائعا جوعا يجعله يفكر في الطعام، أنت مأمور أن تأكل ثم تصلي. وهكذا أنت إذا بقيت في الشمس وأنت تتعرق وأنت تعبان لا تركز في دعائك، فكن في مكان ترتاح فيه، في خيمة مظللة مكيفة فدين الله يسر. لكن إن لم تجد مكانا وغطيت رأسك لضرورة يجوز لك ذلك وعليك الفدية. هذا يسأل لو أن الإنسان اعتمر عن شخص وحج عن آخر يجوز ذلك؟ يجوز أن تعتمر مثلا عن نفسك وتحج عن أبيك، أو تعتمر عن أبيك أو أمك وتحج عن نفسك؟ حججت قبل ذلك وكنت. هذا يسأل عمن إذا كان يعني ممن يطوف بالقبور ويعبد القبور أو ما إلى ذلك وحج، هل يجزئه ذلك؟ إن فعل شيئا من هذا فإنه يحج أخرى. ما حكم الحاج أتى المدينة متمتعا وجاوز ميقاته ولم يحرم منها فأراد أن يحرم من ذي الحليفة، فهل هذا جائز؟ نعم هذا يجوز. من جاء متمتعا مثلا وهو ليس من ممن يمر على ذي الحليفة لكنه جاء المدينة، يعني جاء من طائرة بطائرته فنزل في جدة، وكان الأصل أنه يحرم في الطائرة إذا حاز الميقات مثلا قرن المنازل أو يلملم، لكنه ما أحرم ونزل في جدة ثم جاء المدينة مباشرة، فإنه يحرم من الميقات الذي سيمر عليه، يعني من ذي الحليفة، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وهل عليه شيء؟ عليه هدي التمتع فقط أو هدي القران إذا كان قارنا. فأنت حين قدمت إلى المدينة مثلا جئت من السودان مثلا أو من مصر أو من أندونيسيا مثلا ونزلت إلى جدة ثم جئت إلى المدينة، فإنك إن كنت متمتعا تهل من ذي الحليفة وعليك هدي التمتع، وإذا كنت قارنا تهل من ذي الحليفة وعليك هدي القران، وإذا كنت مفردا تهل من ذي الحليفة وليس عليك هدي. نعم هذا خطه دقيق، يقول هل الصوم يوم عرفة في حق من لم يحج متعلق بوقوف الحاج أم باليوم التاسع من ذي الحجة لأنه قد يختلف؟ هذا يرجع إلى أهل بلدك، فمتى ما صح دخول الشهر عند بلدك فأنت تفعله، لأن المطالع تختلف، المطالع تختلف، مطالع القمر تختلف من بلد إلى بلد. ولذلك في زمن ابن عباس قدم رجل من الشام فقال، سأله ابن عباس متى صمتم؟ قال الجمعة، وأهل المدينة كانوا صاموا السبت يعني بعدهم بيوم. قال رأيت الهلال؟ قال نعم رأيت الهلال، ورآه معاوية ورآه الناس يعني في الشام، وكان الأمير معاوية رضي الله عنه. قال رأيته ورآه معاوية ورآه الناس. قال أما نحن فصمنا السبت فلم نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. فقال ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا. لما؟ لأن كل بلد له مطالعه ومنازل القمر تختلف، فإذا دخل الشهر في بلدك أعدد 9 أيام وأصبح في اليوم التاسع وأنت صائم، سواء وافق ذلك يوم عرفة عندنا أو يوم عيد عندنا. وعلى كل حال يحصل أحيانا اختلاف بسيط، العام الماضي أظن حصل شيء من هذا القبيل. طيب يقول غطى رجليه إلى ما أدري ناسيا وهو محرم بمزدلفة، غطى رجليه، تغطية الرجلين أكثر أهل العلم أنه ليس فيه بأس، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن القدمان لا تغطيان أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس المحرم الخفين، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، قال فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ماذا؟ أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. فبعض أهل العلم يرى أن القدمان لا تغطيان من أجل هذا الحديث، وبالتالي إذا نام الحاج كشف عن رجليه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاصا بالنعل والخف ونحوها، وأنه إذا نام له أن يغطي قدميه، وعليه فإنه إن شاء الله لا يلزمه شيء. يقول هل حكم من اعتمر عمرة التمتع ومكث بمكة 2 شهر تقريبا، هل حكم حكم أهل مكة في منى وعرفات في الصلاة وأنه لا يقصر؟ نعم إذا جئت شوال، إذا جئت مكة شوال معتمرا، أو جئت ذي القعدة، جئت في شهر ذي القعدة إلى مكة معتمرا وبقيت فيها ذي القعدة أو شوال أنت أصبحت مقيما، لأنك بقيت أكثر مدة الإقامة، ومدة الإقامة اختلف الفقهاء فأكثرهم على أنها 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، وبعضهم يرى أنها 10 أيام، وفي حديث ابن عباس في البخاري 19 يوما، وأنت تقول شهرين أو شهر، فأنت مقيم، حكمك حكم أهل مكة، ليس لك أن تجمع ولا أن تقصر، ليس لك أن تجمع ولا أن تقصر، وأنت متمتع. يقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة واستثنى ولم يذكر بقية الأماكن؟ لأن بقية الأماكن ليس ركنا، الوقوف بالمزدلفة ليس ركنا، وكذا في ميناء ليس ركنا، فكونه خص عرفة دل هذا على أن الوقوف بعرفة ركن. ذكرنا هذا، أجبنا عنه الآن. يقول والدتي توفيت وأردت أن أحج عنها، ما هي الصيغة التي؟ طيب، على كل حال لا يجوز لك أن تحج عن أمك إلا إذا كنت قد حججت عن نفسك. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإن كنت قد حججت الفريضة جاز لك أن تحج عن أمك أو عن أبيك أو عن أي شخص. فإذا أردت أن تحج عن غيرك وكنت قد حججت عن نفسك فإنك تقول في الميقات لبيك حجا عن فلان، يعني لبيك حجا عن أمي إذا كنت تحج عن أمك، أو لبيك حجا عن أبي إذا كنت تحج عن أبيك. فإن كنت متمتعا تريد أن تعتمر وتحج عنها تأتي الميقات فتقول لبيك عمرة عن أمي مثلا، أو لبيك عمرة عن أبي. فإذا انتهيت من العمرة وتحللت وبقيت في مكة تقول في يوم التروية في اليوم الثامن بعد إحرامك تقول لبيك اللهم حجا عن أمي، وهكذا. إذا حج رجل تمتعا ونسي الذبح حتى رجع إلى قريته فكيف حجه؟ حجه صحيح، ويرسل ثمن الهدي إلى من يثق به فيذبح عنه هنا. فإن كان عاجزا لا يملك مالا ولا يجد قيمة الهدي فإنه يصوم 10 أيام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وهذا نسي أن يذبح حتى رجع إلى بلاده، فهو يرسل ثمن الذبيحة في مكة إلى شخص يثق فيه فيذبح له، فإن كان عاجزا عن ذلك لا يستطيع صام 10 أيام. ما حكم طواف المحرم بحج أو عمرة بالنعال؟ لا بأس في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالنعال، لكن طبعا يكون ليس ثم نجاسة، ليس في نعلك نجاسة، إن طفت به لا بأس فيه إن شاء الله، مع العلم أن صاحبي يشق عليه الطواف حاف القدمين. لا، طف بنعلك لا بأس. ما حكم من فاته الوقوف بمزدلفة نتيجة ازدحام الحافلات؟ الذي يفتي به أهل العلم الآن أن من حبس في الطريق لشدة الزحام وبقي في الباص إلى أن طلع عليه النهار فإنه معذور ولا يجب عليه شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.